الرحمن الرحيم وصلى الله عليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. كان حديثنا بالأمس في أن من جملة المسقطات المسقط الرابع ماذا كان؟ حدوث عيب جديد عند المشتري. وقلنا المقصود من العيب الحادث هو العيب الذي يحدث بعد انقضاء الخيار. أي خيار؟ المجلس أو الشرطة أو الحيوان. هذا هل يوجب الرد؟ هل يمنع من الرد أم لا يمنع من الرد؟ كلامنا كان هنا. المشهور قالوا بأنه يمنع من الرد. وقبل أن نستدل لابد وأن نوضح قلنا معنى العيب. قلنا المقصود من العيب أي معنى إذا تتذكرون أعم من الاصطلاحي، بل يشمل حتى مثل نسيان 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 أكرر بل يشمل أكرر بل يشمل حتى مثل نسيان الدابة للطحن أو الإنسان للكتابة. ثم ذكرنا دليلين، قلنا يمكن الاستدلال بدليلين. الدليل الأول على أن هذا العيب بهذا العرض العريض وبهذه السعة الوسيعة يمنع من الرد بالعيب القديم. الدليل الأول التمسك بالمرسلة حيث اشترطت قيام العين. الدليل الثاني ما ذكره العلامة من أن تحمل البائع للعيب القديم ليس بأولى من أن تتحمل أيها المشتري هذا العيب. ثم قلنا كلا الدليلين يناقش فيه الشيخ الأنصاري. أما الدليل الأول وهو التمسك بالمرسلة يقول بأنه مثل نسيان الدابة أو للطحن أو نسيان الإنسان للكتاب، أن مثل النسيان. بل مولانا لا يمنع من صدق قيام العين. بل يصدق أن العين قائم بمجرد النسيان. عملية في الدماغ النسيان ليست عملية بارزة حتى تتنافى ويا من ويا صدق قيام العين. على أي حال، فالآن يقول قدس سره يصدق أن العين قائمة مع النسيان، لكن بعد قليل سوف يتراجع كما قلت بالأمس سوف يتراجع. يقول الإنصاف لا يصدق. فالدليل الأول إذن ماذا؟ لا يسلمه. وأما الدليل الثاني وهو ما ذكره العلامة من أن تحمل البائع ليس أولى من تحمل المشتري، سلمنا. الجواب سلمنا، لكن هذا لا يستلزم سقوط الخيار. نقول هذا التحمل يعارض ذاك التحمل، يتساقطان يموتان. تحمل البائع ليس أولى من تحمل المشتري، يموتان، سلمنا. لكن نقول بأنه سابقا كان الخيار ثابتا. سابقا يعني متى سابقا؟ قبل حدوث العيب الجديد كان الخيار ثابتا. الآن نشك، نستصحب ماذا؟ بقائل. نستصحب حينئذ بقائل بل مولانا، نستصحب بقائل خيار حينئذ. حضرة جنابك تقول سوف يتضرر سماحة البائع حينما نرجع له العين وهي معيبة بالعيب الجديد. نقول ندفع قيمة ماذا؟ هذا العيب الجديد. إذا دفعنا قيمة هذا العيب الجديد إلى البائع، إذن خسارة على البائع حينئذ ليست موجودة. فالخلاصة إذن يمكن أن يقال الخيار ثابت للاستصحاب، تمسك الاستصحاب. يبقى تضرر ماذا؟ البائع، خذ تضرر البائع متدارك ماذا؟ بدفع القيمة. لكن هذا لو فرض بأن العيب كان له قيمة، كما في العيب الاصطلاحي. أما إذا لم يكن له قيمة مثل نسيان الدابة، النسيان ليس له قيمة. مولانا النسيان حدث في ملك من؟ في ملك من؟ في ملك المشتري، ويده ليست عادية بل يد مالكية، فلماذا يضمن؟ مثل النسيان لماذا يضمنه؟ ما دام حدث في ملكه، في ملك المشتري، ويده يد مالكية ليست يد عدواني على ملكه، فلماذا حينئذ يضمن؟ لا يضمن. نعم لو كان الوصف الزائل وصف صحة بل يضمن، أما لو كان وصف كمال لا يضمن. لعلك سأنت تقول لي لماذا شيخنا؟ ما الفرق؟ ما الفرق؟ أقول لأن وصف الصحة جزء من أحد العوضين. فإذا كان جزء، فحينما يحصل الفسخ والبائع يدفع لي تمام الثمن، لابد أن أدفع له تمام المثمن. مقتضى التفاسخ هو هذا. لو دفع ذاك التمام أنا لابد أن أدفع له التمام، وحيث أني أنا المشتري مفروض لا يمكنني أن أدفع له التمام، لأن وصف الصحة ذهب وزال. فحينئذ على هذا الأساس لابد قسم من الثمن ماذا؟ لابد ماذا؟ قسم من الثمن يسقط. لابد قسم من الثمن ماذا يسقط؟ حيث أنه لا أدفع له التمام، فلابد هو أيضا لا يدفع لي التمام. هذا أين يا أخي؟ في مثل ماذا؟ وصف الصحة. أما في مثل أوصاف الكمالية، الأوصاف الكمالية لا تقابل بمال، لا تقابل بالمال بالثمن. حينما الإنسان يشتري عبدا لا يقول قسم من المال مقابل ماذا؟ الكتابة. لا يجعل ذلك، بل كل المال مقابل العبد. فإذا لا تقابل بالمال، فإذا على هذا الأساس لا يلزم إسقاط مقدار ماذا من الثمن لأجل نسيان الكتابة. وهذا بخلاف ماذا؟ مثل وصف الصحة، فإنه أوصى وصف الصحة جزء من المبيع، حيث أنه جزء من المبيع. إذن على هذا الأساس إذا لم أسلم للبائع جميع المبيع، فلا بد أن لا يسلم لي هو هم أيضا بالمقابل جميع الثمن. التفت إلى هذه النكات يا أخي، هذه النكات التفت إلى. على أي حال بلي مولانا، فالخلاصة هيك صار، الخلاصة هكذا صار، أن الشيخ رضوان الله عليه يرد على دليل العلامة، يقول له صحيح تحمل هذا ليس أولى من تحمل هذا، من الأول أكرر، لكن بالتالي حين حدوث العيب الجديد نشوك هل الخيار باقي أم لا، نستصحب بقاء الخيار. غاية الأمر بدفع قيمة العيب، لكن هذا لو فرض على أن العيب كان يقابل بقيمة. أما إذا لم يقابل بقيمة كما في محل كلامنا، النسيان حدث في ملك المشتري ويده يد مالكية، لماذا يضمن؟ نعم وصف الصحة يضمنه، لماذا؟ لأنه جزء من المبيع. فإذا حصل الفسخ وسلم البائع جميع الثمن، لابد أن يسلم هذا جميع المثمن. حال أنه لا يسلم جميع المثمن، فلابد ماذا؟ أن يحذف قسم ماذا من الثمن مقابل هذا الحد. بلي مولانا بلي. فإذا الخلاصة نرجع إلى الأساس، هذا كلام ثانوي جانبي، الخلاصة أن الخيار صحيح أحد التحملين ليس أولى من الآخر، وبالتالي خلنا نشك في وجود الخيار نستصحب بقاء الخيار. ثم يقول قدس سره، ثم يقول قدس التفت إلى المنهج يا أخي، يقول نعم لو فرض أن مدرك الخيار سابقا لم يكن هو النص والإجماع. نحن مدركنا في الرد بالعيب القديم، ما هو مدركنا لحد الآن؟ ما هو مدركنا؟ نص إن كان الثوب قائما بعيني رده، وإجماع موجود. فإذا الإجماع والنص دل على أن العيب القديم يجوز به الرد، قال أنسوك عند حدوث العيب الجديد هل يجوز الرد أم لا نستصحي؟ أما إذا كان المدرك للرد بالعيب القديم ليس النص أو الإجماع، وإنما قاعدة لا ضرر، فما ذكره العلامة يكون صحيحا. لماذا؟ لأن الرد بالعيب القديم وإن لزم به دفع الضرر عن المنو مشتري، لكن يستلزم الإضرار بمن؟ بالبائع، حيث أنه حدث عيب جديد فيحصل تعارض مولانا بين قاعدة بين ضرر البائع وبين ضرر المشتري. فما ذكره العلامة من عدم الرد صحيح، لكن لو كان المدرك لا ضرر للرد بالعيب القديم لا ضرر، بلي بلي مولانا بلي بلي مولانا بلي ما ذكره العلامة، لكن المدرك نحن عندنا ليس قاعدة لا ضرر، وإنما المدرك عندنا للرد بالعيب القديم. ما هو المدرك؟ إجماع ونص، ونستصحب نقول الإجماع والنص دل 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 مولانا دل قبل حدوث العيب، دل قبل حدوث العيب الجديد دل أنه يجوز الرد. الآن بعد حدوث العيب الجديد نشك هل يجوز الرد أم لا نستصحب؟ انتهى ما أفاده قدس سره. أقول ذكر قدس سره لو كان المدرك لا ضرر لا ضرر لا ضرر لو كان المدرك لا يجوز ماذا الاستصحاب، يعني كلام العلامة صحيح يتعارض الضرران، بل مولانا فرد المشتري يستلزم ضرر ماذا على البائع، فضرر البائع فبلي ضرر البائع ضرر المشتري بالعيب القديم يتعارض ويا ضرر البائع بالعيب ضرر المشتري بالعيب الجديد بلي ضرر المشتري بالعيب القديم يتعارض ويا ضرر البائع بالعيب الجديد، تعارض بين الضررين يصير. وأقول سلمنا تعارض بين الضررين، لكن بالتالي ليش ما يجوز الرجوع للاستصحاب؟ وتموت قاعدة لا ضرر، بالتالي لا ضرر تموت ولا تثبت جواز الرد ولا عدم جواز الرد. ونرجع للأصحاب نقول سابقا قبل حدوث العيب الجديد كان يجوز الرد، أي الآن أم أيضا يجوز الرد، كما لو كان المدرك مولانا يا أخي مولانا النص والإجماع كيف كنا نستصحب؟ الآن لما ماذا المدرك قاعدة لا ضرر هم نستصحب، قل سابقا حتما كان يجوز الرد، الآن ما يجوز الرد، فلماذا الشيخ هكذا قال؟ اللهم اللهم هذا الجواب لو هذا لم يذكره الشيخ، شيء لطيف لا بد من الالتفات إليه. اللهم إلا أن يقال بأنه لو كان المدرك للرد بالعيب القديم لا ضرر، فقد علمنا الشيخ أنه متى ما كان المدرك لا ضرر الاستصحاب ماذا؟ لا يجري. لماذا؟ لأن الموضوع غير محرز البقاء. إذا تذكرون هيك فيما سبق ماذا قال؟ فمن هذه الناحية لا يجري ماذا؟ فمن هذه الناحية لا يجري ماذا؟ الاستصحاب. وهذا بخلاف ما لو كان المدرك للرد بالعيب القديم هو النص والإجماع. هناك الموضوع مشخص بحسب النص، فيمكن نقول إذا الموضوع مشخص يمكن استصحاب ذاك الموضوع، الحكم لذاك الموضوع. أما في قاعدة لا ضرر بما أن الموضوع غير مشخص، فلذلك جريان الاستصحاب يصير مشكلة. انتهى يا أخي هذا المقدار، التفت أفهرسه، أفهرسه يا أخي حتى نطبق العبارة. بالأمس قلنا يوجد دليلان على عدم جواز الرد حين حدوث العيب الجديد، الأول المرسلة، الثاني أن تحمل البائع ليس أولى من تحمل المشتري. الآن يجيب الشيخ أما عن المرسلة يقول مع النسيان يصدق العين قائمة وإن قلت بعد قليل يتراجع، وأما بالنسبة إلى كلام العلامة يقول سلمنا تحمل هذا يقابل تحمل هذا، لكن الاستصحاب يجري. نقول سابقا قبل حدوث العيب الجديد كان يجوز، الآن أيضا يبقى تضرر مثلا ماذا البائع للعيب القديم، لو كان له قيمة ندفع له قيمة، لو كان له قيمة كما إذا كان العيب عيب اصطلاحي، أما إذا لم يكن له قيمة كما إذا لم يكن اصطلاحي، الذي ليس اصطلاحي ليس له قيمة فلا نرد له قيمة لأنه حدث في ملك المشتري ولا يقابل بجزء من المال وليس جزءا من أحد العوضين. الأوصاف الكمالية ليست جزء، إنما أوصاف الصحة ماذا؟ جزء من أحد العوض. ثم قال إذا نستصحب اللهم إلا إذا فرض مدرك ثبوت الخيار سابقا بالعيب القديم قبل حدوث الجديد، بالعيب القديم قبل حدوث العيب الجديد، قبل حدوث العيب الجديد. إذا المدرك للخيار ليس النص والإجماع بل لا ضرر هنا، بل كلام العلامة. فنقول على أنه الرد المبيع لأجل أن لا يتضرر المشتري يتعارض مع تضرر البائع بالعيب الجديد، فكلام العلامة حق. لكن نحن ثم قال الشيخ لكن نحن نقول المدرك للرد بالعيب القديم ليس بل لا ضرر وإنما النص والإجماع، إذا النص والإجماع يجري الاستصحاب. ونحن أشكلنا قلنا حتى لو كان المدرك لا ضرر أيضا يجري الاستصحاب بعد تعارض الضررين، نقول قبل حدوث العيب الجديد كان يجوز الرد، الآن نشوف نستصحب. أجبنا بعد ذلك عن هذا الإشكال بأنه يمكن أن يقال لو كان المدرك لا ضرر، لا ضرر بما أنه الموضوع فيها غير محرز موضوع الحكم، فحينئذ الاستصحاب ماذا؟ لا يجري، لأن الشيخ ذكر متى ما كان المدرك لا ضرر الاستصحاب لا يجري. طبق العبارة. صحيح، لكن هسه احنا نقول على انه حتما قبل ان يحدث الضرر الجد عيب الجديد تحلف هسه انت وما تحلف على انه كان يجوز الرد
لاجل
ذا هو ذاك الحكم الذي ثابت نستصحبه فحينئذ تقول ما خليه متعارض، لكن بالتالي كان موت لا ضرر لا يميت الحكم، وجواز الرد باقي حي، جواز الرد سابقان قبل أن يحدث العيد الجديد، وكان موجود ماذا؟ خوف إذن هو هذا الرد نقول على أنه ما دام المدرك ماذا لا ضرر لا يجري ماذا الاستصحاب، لأن الموضوع احتمال الشك في المختلف الموضوع غير محرز، هو هذا نفس الشيء. خوف طبق العبارة يا أخي، يقول هذا ولكن المرسلة لا تشمل جميع أفراد النقص، مثل حتى مثل نسيان الدابة للطعام للطحن وشبهه، بل لشبه النسيان مثل نسيان الدابة للطحن وشبهه، بل لا تشمل ذلك. شبه نسيان الدابة للطحن مثل نسيان الإنسان للكتاب، العرض للكتاب، ولكن قلنا أنه بعد قليل بعد أسطر يقول لا تشمل. نقطة. وأما ما ذكره سماحة العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه تحمل هذا ليس أولى من تحمل هذا، يقول والوجه المذكور في التذكرة قاصر عن إفادة المدعى. المدعى شنو هو؟ أنه لا يجوز الرد عند حدوث العيب الجديد. ليش؟ يقول لأن المرجع بعد عدم الأولوية من أحد الطرفين، قل سلمنا لا أولويته، تحمل هذا ليس أولى من تحمل. فسلمنا نتمسك ماذا بس أصحاب الخيار. المرجع على إصالة ثبوت الخيار. إصالة ثبوت الخيار يعني استصحاب بقاء الخيار قبل حدوث العيب الجديد. كان خيار الآن نستصحب بقائه وعدم ما يدل على سقوطه. يعني بعد أن افترضنا أنه لا يوجد دليل على سقوط الخيار السابق ونشف في بقائه ونصبح بقائه. لو كان الشيخ يقدم وعدم ما يدل على سقوطه يقدم على إصالة ثبوت الخيار هو ليس بنظرك الشريف كان أولى. يعني هيك العبارة يقول لأن المرجع بعد عدم الأولوية من أحد الطرفين وبعد عدم ما يدل على سقوطه إلى إصالة ثبوت لعله أولى. هسه إذا تحب هتشي هتشهم لا بأس به لكن الواو تبدل بعد. إذا تحب همت هكذا هم هكذا لا بأس به لكن الواو لابد أن تبدل بكلمة بعد. يعني هتشي يصير لأن المرجع بعد عدم الأولى من أحد الطرف إلى إصالة ثبوت الخيار بعد عدم ما يدل بعد أن فرضنا الدليل على السقوط ما موجود يحدث شيء دليل اجتهادي ما موجود نستصحب. خب لكن لما نستصحب والرد نرد قيمة العيب ولا؟ يقول الشيخ إذا كان العيب اصطلاحي وله قيمة جزء من أحد العوضين فلما يسلم لك ماذا تمام الثمن لابد أن تسلم له تماما مثمن مولانا لأن هذا جزء. غاية لو كان العيب الحادث لو كان الحادث عيبا يعني عيبا اصطلاحية يعني عيبا كان عليه الأرش للبايع إذا رده إذا رد المبيع لابد أن يسلم ماذا الأرش. كما إذا تقايلا أو فسخ أحدهما بخياره بعد تعيب العين. يقول كما لو فرضنا على أنه عيب افترض ما كان من الأول ما كان عيب من الأول وإنما العين كانت صحيحة ثم حدث العيب عند المشتري وتقايلا عم تفاسخا تراضيا بالفسخ أو أحدهما فسخ لكن من الأول عيب قديم ما موجود أو ليس من اللازم أن يرد قيمة العيب هذا المشتري إلى البايع مع فرض أنه عيب سابقا ما موجود حدث هذا جديدا ونعم يرد القيمة والآن ما يرد القيمة. لو كان عيب سابقا موجود يرد قيمة هذا العيب الجديد. هذا لو كان العيب الحادث عيبا يعني اصطلاحية. أما إذا ما كان عيب اصطلاحي ما يقابل بقيمة لم يكن جزء من أحد العوضين مثل قلنا ماذا نسيان الدابة وكذا. أما مثل نسيان الصنعة هذا عدل لمن عدل عدل لمن لقوله لو كان الحادث عيبا اصطلاحا عيبا هذا عدل لذاك مولانا فالتفت. أما إذا ما كان عيب اصطلاحي مثل نسيان الصنعة وشبه نسيان الصنعة فلا يوجب أرشا بل يرده يعني من دون أرش من دون قيمة. ليش؟ لأن قلنا حدث في ملكه ولا يده يد مالكية فليس عليه ضمان. لا تقول كيف لو كان عيب اصطلاحي عليه ضمان. قلت هناك جزء من أحد العوضين فحينما ذاك يدفع تمام الثمن هذا لابد يدفع تمام المثمن. أما هنا هذا عدم النسيان وكذا الصنعة والكذا الصنعة 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 ليس جزء من أحد العوضين بل مولانا. لذلك يقول بل يرده يعني من دون أرشين. ليش؟ لأن النقص حدث في ملكه. في ملكه ملك من؟ مشتري. التفت جيدا فملكه حدث نقص فيه أيام ملكه يده يد مالكية ليست عدوانية. طب ليش وصف الصحة إذن يضمن؟ يقول وإنما يضمن وصف الصحة لكونه كالجزء التالف يعد كالجزء من أحد العوضين من المثمن مولانا. بل مولانا 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 فإذا رد ذاك التمام يجب عليه أن يرد هذا التمام وحيث لا يمكن أن يرد هذا التمام لأنه تلف جزء فيرد قيمة هذا الجزء. فيرجع البايع بعد الفسخ ببدله يعني ببدل هذا الجزء الذي تلف وهو وصف الصحة. أما أوصاف الكمالية مثل الصنعة ومثل الكذا ليست جزء من أحد العوضين مولانا بل مولانا. زين نقطة. خاب الخلاصة أرجع إلى صلب الموضوع. فإشكالنا على العلامة على أنه ماذا بعد تعارض التحملين نستصحب بقاء الخيار السابق. نعم التفت هذا نعم بمن ملتصق بمن مرتبط ليس مرتبط بهذا المطلب الأخير لا مرتبط بقوله ماذا لأن المرجع بعد عدم الأولى إلى إصالة ثبوت الخيار مرتبط بهذا. سابقا استصحبنا ثبوت الخيار، يقول نعم لو علل الرجب العيب القديم، يعني مدرك الرجب العيب القديم قبل أن يحدث العيب الجديد، قبل أن يحدث المدرك لو كان ماذا لا ضرر بكون الصبر على المعيب صبر. صبر من يعني صبر المشتري، التفت جيدا، على المعيب ضرر، أمكن أن يقال إن تدارك ضرر المشتري بمن يحسب تدارك ضرر المشتري بجواز الرد. نجوز له الرد على البايع، خب مع تضرر البائع يعارض هذا اليوم وتضرر البائع، مع تعارض البائع بالصبر على العيب الجديد، هذا مما لا تقتضيه قاعدة نفي الضرر. قاعدة نفي الضرر لا تقول الرد لأجل العيب القديم، والمفروض على أن يستلزم ضرر على البائع بالعيب الجديد، فإذا لا تقول رد بالقديم، فيصير تعارض بين الضررين. بل مولانا فالحق الحق مع العلامة أنه لا يجوز الرد، لكن الدليل العمدة احنا عندنا في دليل الرد بالعيب القديم قبل حدوث الجديد، بالعيب القديم قبل حدوث الجديد. التفت هاي تعبيراتي، التفت لها، قبل أن يحدث العيب الجديد مدرك عندنا للخير للرد بالعيب القديم ما هو كان؟ النص والإجماع. فيجب استصحاب الخيار عند الشك في المسقطي، فاستصحاب الخيار عند الشك في المسقطي لا بأس به. إشكالنا وجوابنا لا تنسى مولانا ولا أكرر، إلا أن الإنصاف الآن يريد التراجع العلامة الشيخ، قلت يتراجع، يقول قبل قليل قلت بنسيان الدابة يبقى يصدق ماذا؟ يبقى يصدق ماذا؟ قل لي يصدق ماذا؟ العين قائم. الآن يريد التراجع، يقول لا 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 يصدق العين قائم. سبحان الله، الإنصاف سبحان الله. شلون شيخنا؟ يقول بقرينة الأمثلة، الإنصاف يقتضي مع نسيان الدابة لا يصدق العين قائمة بقرينة الأمثلة الذي ذكرها الإمام. الأمثلة الذي ذكرها الإمام ماذا كانت الأمثلة؟ كما إذا صبغ الثوب أو خيط. من هذا الأمثلة نستفيد أن كل عيب كل نقص يمنح الرد، سواء كان عيب اصطلاحي أو لم يكن اصطلاحي. من هذا الأمثلة نستفيد، لماذا؟ لأن الصبغ والخياطة ليس عيبا اصطلاحيا، إنما هو عيب غير اصطلاحي. ليش؟ لأنه يوجب الشركة، هذا عيب غير اصطلاحي. بصبغ الثوب يصير البايع شريك مع المشتري، شريك في أي شيء؟ أحدهما الثوب والآخر الصبغ أو الخياطة. فبنسبة قيمة الخياطة أو الصبغ يصير البايع ماذا؟ أو المشتري يصير مشتري، يصير مشتري، يصير أحسنت شريك مع البائع. فالبائع يستحق الثوب بعد الفسخ، والمشتري يستحق قيمة الصبغ بمقدار قيمة الصبغ. وهذا ليس عيبا اصطلاحيا، ليس بمعنى ذهاب وصف الصحة. مع ذلك الإمام قال لا يجوز الرد، هذا دليل على أن كل عيب وإن لم يكن اصطلاحي يجوز ماذا؟ لا يجوز الرد، يمنع ماذا؟ من الرد. وأيضا مولانا نعم الزيادة لا تؤثر كما قلنا بالأمس، هذا ماكو حاجة إلى ذكره، هذا بالفهم العرفي كما بينا بالأمس، إذا زادت العين سمنت هنا يصدق العين قائمة عرف زين. فالخلاصة بقرينة الأمثلة نستفيد أن العيب يعم الاصطلاحي وغير الاصطلاحي. لكن قد واحد منكم يقول شيخنا احنا هذا ما يفيدنا، احنا هذا ما ينفعنا الذي تتفضل التبي، هذا كلامك أقصى ما يثبت أن العيب حتى إذا لم يكن اصطلاحي يوجب الرد، يمنع الرد. بل صحيح، لكن نحن نريد أن نقول من قال النقص العيب يشمل النسيان. النسيان عملية دماغية، تغير غير حسي، فلعل العيب الذي يمنع من الرد خصوص لعل النقص الذي يمنع من الرد خصوص الحسي. هذا المهم، ذاك ليس بمهم، هذا المهم. احنا كلامنا بالنسيان، والنسيان تغير داخلي ليس خارجي. ويمكن لقائل ان يقول ان مراد من النقص خصوص الخارجي، هذا يمنع من صدق قيام العين، اما الداخلي لا يمنع. يجيب بجوابين، يجيب بجوابين. الجواب الاول يقول انت تسلم نقص ام لا؟ ها؟ هذا النسيان الذي هو ماذا؟ عملية داخلية، تغير داخلي، نقص أم لا؟ تسلم نقص أم لا؟ وإذا سلمت نقص إذن لا يصدق العين قائمة. فالمدار على حصول النقص. يوم النقص بارز، يوم مستتر مضمر، هذا لا يؤثر. ما دام هو النقص إذن لا يصدق العين قائمة. فالمدار على النقص، سواء كان داخلي أم خارج، هاي أولا. وثانيا ندعي عدم القول بالفصل، لأن هكذا نقول العلماء قد يفصلوا، قد يفصلون قد بين العيب الاصطلاحي وغير الاصطلاحي. فالاصطلاحي لو حدث يمنع من الرد، اما غير الاصطلاحي لا يمنع. قد يفصل هكذا، قد لكن لو تنزلنا وقلنا كل عيب حتى غير الاصطلاحي، شنو يمنع من الرد. لا معنى حينئذ للتفرقة بين ان يكون هذا العيب غير الاصطلاحي، هذا العيب غير الاصطلاحي، ها؟ لا معنى للتفرقة بين أن يكون ماذا وماذا، داخلي أو خارجي. هذا لم يفصله العلماء، هذا لم يفصل فيه العلماء. بل كل من قال العيب غير الاصطلاحي يمنع من الرد، بل مولانا قال كل عيب غير اصطلاحي يمنع، خارج عن داخلي، لم يفصل بين الداخل والخارجي. جيب لنا غير فقيه واحد ولو نص فقيه، جيب لنا يفصل بين الداخل والخارجي، شنو هالحكي مولانا؟ بل قد يفصل بين، قلت الاصطلاحي وغير الاصطلاحي. اما بعد التعميم لغير الاصطلاحي تدربت، ولا معنى لان تفصل بين ان يكون هذا غير الاصطلاحي خارج او داخلي. لم يفصل احد العلماء هذا التفصيل، فنتمسك بعدم القول بالفصل. فالخلاصة الشيخ رضوان الله عليه اكرمنا وليقول الانصاف ان الرواية تشمل حتى النسيان بقرينة الامثلة، لان الامثلة الذي ذكرها الامام العيب فيها ليس اصطلاحي، مع ذلك الامام قال هذا الصبغ او الكذا يمنع من الرد. وان قلت بهذا المقدار اقصى ما ثبت انه ماذا العيب يعم غير الاصطلاحي، لكن ما ثبت على انه يعم النسيان الذي هو عملية تغير داخلية، اجابه بأنه أولا وثانيا. أما أولا فلأنه أنت إذا تسلم النسيان نقص، وهي الأمر نقص من الداخل لا من الخارج، نقص مضمر لا نقص بارز، ولا فرق بعد، ولا معنى مع النقص لا يزق أن العين قائمة، فما يجوز الرد. وأما ثانيا فلأن العلماء إذا هناك من يفصل يفصل بين العيب الاصطلاحي وغير الاصطلاحي، أما بعد التعميم لغير الاصطلاحي لم يوجد ولو نصف فقيه يفصل بين أن يكون هذا غير الاصطلاحي داخلي أو خارجي. هذا منك هذا الكلام يا أخي، اسكت لا تتكلم، طبق. يقول قدس الروح: إلا أن الإنصاف أن المستفاد، هذا التراجع، هذا التراجع الذي قلت يتراجع، هذا التراجع المستوى من التمثيل في الرواية بالصبغ والخياطة هو إناطة الحكم. الحكم يعني شنو المقصود من الحكم؟ عدم جواز الرد بمطلق النقص، يعني وإن كان مثل النسيان. توضيح ذلك أن المراد بقيام العين ما هو المراد؟ ما يعم ما يقابل الأعم من تلفها وتغير أوصافها. على ما عرفت من دلالة ذكر الأمثلة على ذلك، هذا شو وقت تذكرنا أن المراد ماذا؟ ما يعم تغير الأوصاف. أمس ذكرنا يا أخي في استدلال ماذا بالمرسلة في السطر الرابع في الصفحة السابقة 257 السطر الرابع ما قبل الأخير، قلنا ويمكن إسباب المرسلة فإن قيام العين وإن لم ينافي بظاهر مجرد نقص الأوصاف إلا أن ظهر بقرينة التمثيل. تذكري ولا أمس قلنا خاب، لكن المراد من التغير هو كل نقص، هو الموجب للنقص. اهو سهل عم الشيخ رجع له، شنو شغل سامع اكو برد واحد يقول الزياده، شنو شغل سبب الزياده؟ ما تقول لي لا اله الا الله. هسه اكو فرد فقيه يقول اذا حصل الزياده ما يجوز الرد، وحتى نجي نتعرض كل ساعه ونلزق للزياده. امس واليوم لا الزياده، لان مثل السمني لا يمنع الرد قطعا. كل نقص وزيادة، لكن مو زيادة شي يسمونه، زيادة شي يسمونه لا تقتضيها الخلقة. مثل من واحد عدى ثلاثة عيون، افترض أربعة عيون، هذا ما تسيجين الشيخ الأنصار يعني يقول كلامنا لا، زيادة الذي لا تعد عيبا. مثل ماذا إذا صار ماذا سمينا مثل، لكن سمنا يكون بلي متناسبة. إذن والمراد بالنقص، إذن المراد بالنقص هو الأعم من العيب، والمراد بالنقص هو الأعم من العيب الموجب للأرشي أو غير الموجب، حتى غير الموجب ما تبالي. ليش؟ فإن النقص الحاصل بالصبغ والخياطة ليس إصطلاحية، إنما هو لتعلق حق المشتري بالثوب من جهة الصبغ والخياطة، وهذا ليس عيبا إصطلاحية. فإذا بقرينة الأمثلة الرواية عم الإصطلاح وغير الإصطلاحي، بعد سمن وغير سمن، زيادة وغير زيادة، ما نشغل بإسكت عنه. وذاك أما تلعم من التغير العين أو تغير الأوصاف، ذاك هم واضح ما لنا شغل به. المهم تشمل الإصطلاحي وغير الإصطلاحي. خب إذا شملت غير الإصطلاحي يجي تساؤل، قد واحد يقول هذا غير الإصطلاحي يختص بالحسي دون المضمر، يقول ودعوى اختصاصه اختصاص العين بالتغير الخارجي الذي هو مورد الأمثلة، لأن الأمثلة الذي ذكر الإمام التغير فيها خارج السبب والقياس خارجي، فلا يعم مثل نسيان الدابة للطحن يدفعه اولا وثانيا. اما اولا التسلمت نقص ولا نسيان، اذا نقص على ذو قائمة فالمدار على مجرد النقص، ان المقصود مجرد النقص. كيف ابع انت اذا سلمت نقص قبل، لا حتى لو كان نقص داخلي يقول لا يزق عن قائمة، هاي اولا. وثانيا مع انه اذا ثبت الحكم في النقص الحادث الجديد يعني وان لم يكن عيبا اصطلاحيا، اذا سلمت هذا بعد لا فرق بين المغير وغير المغير للقطع بعدم الفرق، فإن المحتمل هذا المقدار هو ثبوت الفرق في النقص الحادث بين كونه عيب اصطلاحي لا يجوز رد العين إلا مع عرشه، وبين كونه ماذا نقص لا يوجب عرشه كنسيان الداب. إذا واحد يفرق لابد يفرق بين ذن الثنية، فالأول يمنع مثلا الاصطلاح الثاني ما يمنع، إذا واحد يفرق هكذا يفرق. أما بعد ما سلمنا حتى غير الاصطلاحي يمنع، بعد لا معنى للتفرقة بين الحسي وغير الحسي. أما الفرق في أفراد النقص الذي لا يوجب الأرش يعني غير الأصطلاحي بين المغير للعين حسا وغير، فلا مجال لاحتماله مولانا مولانا. نقطة نرجع إلى صلب الموضوع، خلنا نرجع لصلب الموضوع، أترجعك صلب الموضوع يعني ياهو ما ندري هسه احنا نسينا الأصلاب كثيرة صارت يا أخي. صلب الموضوع وهذا قلنا المسقط الرابع من هو ما هو ما هو حدوث العيب. خب قلنا حدوث العيب يمنع من الرد كما هو المشهور، ادعينا الشهرة، ولما ادعينا الشهرة يعني يوجد مخالف، من هو المخالف؟ المفيد رضوان الله تعالى عليه، لكننا لا نقبل. شو الشيخ الأنصاري بين ما يعتني الشيخ المفيد، لا يهم مخالفة المفيد، يعني الأدلة تقتضي المرسلة والكذا تقتضي عدم جواز الرد، بالي طبق العبارة. ثم إن ظاهر المفيد في المقنعة المخالفة في أصل المسألة، أصل المسألة يعني شنو؟ أنه إحنا كنا نقول لا يجوز الرد كما هو المشهور، ويخالف في ذلك يقول يجوز الرد. يعني هيك يقول عطف تفسير وأن حدوث العيب لا يمنع منه، لكنه شاذ رأي المفيد تركه. سبحان الله. زين ما خالف سلمنا. سؤال سؤال، لو حدث عيب إذا لا يجوز، إذا لا يجوز ماذا؟ الرد. لو فرض هذا المشتري بالأدعية والأحراز والأوراد يا مولانا تمكن من أن ماذا يزيل هذا العيب الجديد، العيب الجديد، فإذا زال العيب الجديد هل يجوز له الرد أم لا؟ اختلف كلام العلامة. الشيخ الأنصاري ماذا يقول؟ لا يجوز الرد، لأن لما حدث العيب الجديد لم يجوز، فإذا زال نشك. الآن يجوز الرد أم لا؟ فنستصحب عدم جواز الرد. قول سابقا لم يجوز، الآن لا يجوز. والعلامة يا أخي اختلف كلامه، ففي التذكرة قال لا يجوز للاستصحاب الذي ذكرنا، لكن في التحرير قال يجوز. وليش قال يجوز؟ ليش الرجال قال يجوز؟ يقول الشيخ الأنصاري ولعل النكتة أنه إنما لم يجز سابقا. لماذا لم يجز؟ لأجل التضرر البائع بالعيب الجديد، فإذا زال زال، يعني فإذا زال العيب الجديد زال. شنو زال؟ تضرر البائع زال، فإذا يجوز. أقول هذا ما يسمى بالتطويل بلا طائل. شنو هالحكي؟ شنو ضرر؟ شنو هذا؟ شنو هالحكي؟ نتمسك بالرواية، أو يصدق أن الثوب قائم بعينه بعد شكو، والاستصحاب أصلا لا مجال له. مدرك جواز الرد الذي ذكر في التحرير أنه حينما زال العيب الجديد يصدق أن العين قائمة بعينها الآن أو لا. إن كان الثوب قائما بعينه بابا زال، قلنا هذا العيب الجديد. أدعي يا أخي أحراز وأوراد أمكنت أن تزيل هذا العيب الجديد كأن لم يكن شيئا مذكورا. سبحان الله. بل صارت العين أو اليد أو الرجل أو أعضاء البدن أخرى أحسن من السابق، ويصدق العين. سخافة تقول لي أحسن صار هذا بعد، لا يصدق ماذا؟ أنها قائمة. لا نفس ما سبق، يصدق العين قائم. فنتمسك ماذا؟ بالدليل الاجتهادي. هذا المدرك. شنو لعل المدرك؟ لا ضرر سابقة، لم يجوز الرد كان بالعيب الجديد لأجل ضرر، الآن زال الضرر. لا شنو هالحكي؟ أطلاق الدليل الاجتهادي ماذا موجود؟ تمسك بإطلاقه. ومن خلال ما ذكرنا يتضح أن الاستصحاب لا مجال الذي ذكره الشيخ أبدا، فالحق إذا خلاف الشيخ. زين، يقول قدس سره ثم مقتضى الأصلي عدم الفرق في سقوط الخيار بين بقاء العيب الحادث هذا الجديد أو زال على كل التقدير أن يسقط الخيار، فلا يثبت يعني الخيار بعد زوال. ليش؟ لعدم الدليل على الثبوت بعد السقوط. نحن قلنا بل يوجد الدليل، وهو إطلاق الدليل الاجتهادي. قال في التذكرة، هذا تذكرة يوافق الشيخ الآن، عندنا أن ماذا قال في التذكرة؟ نقطة شارحة. قال في التذكرة نقطة شارحة، ايش قال؟ عندنا، عندنا يعني حضرة جنابه هو العلامة يولا عند معاشر العلماء الإمامية، خب كل الاحتمال الموجود، كثير ما يعبر عندنا. عندنا عندنا أن العيب المتجدد مانع عن الرد بالعيب سواء زال أم لا. هذا يلائم الشيخ الأنصاري، لكن في التحرير هكذا نقطتين شارحة. ايش قال الرجال؟ لو زال العيب الحادث عند المشتري، هذا عند المشتري متعلق بما؟ بالعدل. الله بسرعة، بكلمة شنو؟ حادث، بكلمة حادث، يعني الحادث عند المشتري هذا العيب الحادث. لو زال العيب الحادث عند المشتري ولم يكن بسببه، يعني أصل حدوث العيب لم يكن، ليش قيد بهذا القيد الحلامي؟ لأن إذا كان بسببه هذا تصرف، والتصرف هو نفسه ماذا مثلا؟ لعله دليل على الرضا، لعله مسقط، لعله لعله. فلذا يقول حدوث العيد الجديد لم يكن بسببه شيء مفروض، وإنما حدث هو ماذا؟ بإرادة الله عز وجل. وفي مثل هذه الحالة كان له الرد، يعني البائع المشتري له حق الرد. بل غاية الأمر ولا عرش، غاية الأمر اشتباه قلت، كان له الرد، يا بي لازم أن يدفع المشتري عرش للبايع على العيب الجديد؟ يقول لا، ولا عرش لا عرش عليه، عليه يعني على من؟ على المشتري، له من عندي، له يعني للبايع. ليش؟ لأجل أنه زال العيب بعد شكو، هذا العيب الجديد زال، تريد العرش عليه بعد لا معنى له بعد زواله، انتهى. ولعل وجهه الشيخ الأنصاري يقول إنما قال أنه يجوز الرد، لعل الوجه أن الممنوع هو رده معيوبا بالعيب الجديد، يعني لأجل تبرر البايع وضمان المشتري لما يحدث. يعني المانع من الرد هو أنه البايع سوف يتبرر، والمفروض المشتري ضامن لهذا العيب الجديد، وقد انتهى الأمر. يعني الآن المفروض بعد زوال العيب الجديد لا ضمان للمشتري موجود ولا ضرر البايع موجود، إذن يجوز رده. نحن قلنا هذا لا داعي له، وإنما ما ذكرناه هو الأولى. ما على ربط بس قاعد تقول زين، ولو ربى البائع الأرش يا أخي على العيب، هذا جزما لم يخالف فيه أحد، الأرش على العيب، فإذا زال العيب لا بعد نقطع بأنه ماذا؟ نقطع بأنه لا أرش، لأجل الأرش على العيب فنقطع عند زوال العيب بعد شكو أرش عليه من تريده. ولو رضى البايع فرع جديد يا أخي، فرع جديد يا أخي، لو فرض حدث عيب جديد، الرد جائز قلنا وليس بجائز؟ ها؟ لا، ليس للمشتري حق الرد. لكن لو كان البائع خوش آدمي يا أخي، خوش آدمي يعني تدري شنو معناه؟ طيب يا أخي، طيب النفس، قال أرضى، يلا ما يخالف، أرضى أرضى أرضى، رجع إسا مع الأرش، رجع مع أرش العيب الجديد أو من دون أرش العيب الجديد، قال أرجع، يجوز أو لا يجوز؟ هذا شلون سؤال؟ ما تقول لي شلون سؤال هذا يا أخي؟ ما يناسب، أنا ما أشوف مناسب طرح إتش سؤال إعنان. واضح بعد هذا حقه وتنازل ماذا عن حقه؟ هذا بعد شنو هسه؟ بعد شي يسمون هذا الفرع نجي نذكره اهدانا وبالي وما ادري شنو وما ادري شنو. فالشيخ يقول بالي خو حقه هذا، خو تنازل عن حقه، يجوز هذا. بل الشيخ يقول اكثر، مقتضى القاعدة حتى اذا ما يرضى البايع يجوز الرد، مقتضى القاعدة الاولية. ليش؟ لأنه سابقا كان يجوز الرد قبل حدوث العيب الجديد، إن شك بعد حدوث العيب الجديد نستصحب بقاء الخيار. فالاستصحاب يقتضي حتى لو ما يرضى البائع يجوز الرد، غاية الأمر المشتري لازم أن يدفع قيمة العيب لمن يدفعها. مشتري يدفع قيمة العيب الجديد للبائع، فحتى لو البائع ما يرضى مقتضى القاعدة أنه 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 يجوز الرد. بل مولانا غاية الأمر قلنا يدفع ماذا؟ القيمة، قيمة العيب. لكن الذي منعنا منين من الرد؟ ما هو من جواز الرد؟ هاي المرسلة، إن كان الثوب قائما، يعني إذا ليس بقائم بعين ما يجوز الرد. وبعد شنو الذي منعنا؟ الإجماع إذا تتذكرون، وبعد الذي منعنا ماذا؟ الإجماع. وبعد مثلا شنو قاعدة لا ضرر مثلا؟ هاي قاعدة لا ضرر الآن اسمها طلع، سابقا الشيخ ما تمسك بها، الآن صار بناء ماذا؟ على أي حال، فمقتضى القاعدة أنه محفوظ السلامة. بل مولانا، بل مولانا، أنه حتى إذا ما يرضى البائع يجوز الرد. لكن الذي منعنا من جواز الرد عند عدم رضى البائع والإجماع والنص، ولا القاعدة تقتضي جواز الرد. طب هذا مع عدم الرضا، أما مع الرضا واضح مولانا حقه تنازل. قلت هذا الفرع ليس من مناسب ذكره، وهذا الذي ذكره أخيرا هذا هم تطويل بلا طال. ستشلك شغل، شلنا شغل، لا إلي أحكي ويا نفسي. شري شغل آنس على أنه مقتضى القاعدة لو لم يكن رضا أيضا يجوز الرضا. هذا شنو شغل به هذا كلامنا؟ سؤالنا هذا إذا حصل رضا يجوز الرد أو ما يجوز الرد؟ وبلي حقه تنازل عن حقي واضح بعد. يقول بلي مولانا ولو رضى البايع برده يعني برد هذا المبيع الذي وعيب بالعيب الجديد مجبورا بالأول جاز الرد مع الأجر بنوع جاز الرد كما في الدروس وغير الدروس. ليش؟ لأن عدم الجواز لحق البايع لأجل حقه حفاظ عن حقه، فإذا تنازل عن حقه يجوز الرد بلا إشكال. وإلا فمقتضى قاعدة خيار الفسخ عدم سقوطه، مقتضى القاعدة وإلا يعني لو لم يكن رضا ما عدم رضا مقتضى القاعدة أيضا يكتب ماذا؟ بل مولانا مقتضى الخيار السابق قبل حدوث العيب الجديد أنه لما حدث الجديد نستحب الخيار السابق عدم سقوطه بحدوث العيب الجديد يعني. فالمقتضى القاعدة يجوز الرد غاية الأمر ثبوت قيمة ماذا؟ العيب مولانا. وإنما فإذا مقتضى القاعدة جواز الرد، وإنما منع من الرد هنا يعني عند عدم الرضا، هنا عند عدم الرضا النص والإجماع أو لا ضرر أو الضرر أو للضرر. ومما ذكرنا يعلم أن المراد خب هسا الآن لما يريد المشتري 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 يريد رضى البايع رضى البايع بمن بالرد رضى البايع إذا رضوخ ورضى رحم الله والدي جزاه الله خير الجزاء يجوز قلنا، لكن قلنا يكون الرد لماذا؟ الأرش. الأرش المقصود من عدة ماذا هنا؟ الأرش المقصود من عدة قيمة العيب. يو المقصود من عدة ماذا؟ قيمة العيب منسوبا إلى الثمن أو لا منسوبا إلى الثمن، لأن إن شاء الله يجينا يا أخي يا أخي إن شاء الله يجينا فيما بعد إن شاء الله يجينا إن شاء الله أنه إذا اشترى الإنسان مبيع وكان معيب عيب قديم يطالب المشتري يطالب البايع بما بالأرش، لكن هذا الأرش ماذا نسبة بين القيمة التامة الصحيحة وبين القيمة ماذا قيمة المعيب. يعني لو فرضنا هذا المبيع صحيحا كم يسوى؟ 10. معيبا كم يسوى؟ معيبا ماذا كم يسوى؟ معيبا افترض كم يسوى؟ يسوى ماذا مثلا؟ ماذا؟ 2 مثلا يسوى 2 مثلا يسوى 2. فالفرق ايش قد؟ 8. المشتري لا يطالب بثمانية دراهم اذ لعل الثمن هو كم؟ لعل الثمن هو 8 دراهم او 6 دراهم او 5 دراهم يعني. فسوف المشتري يأخذ الثمن وزيادة، ما يصير هذا. فإذا المشتري ماذا يأخذ؟ هكذا الفرق منسوبا إلى الثمن. يعني يقول الفرق بين 10 ويا 2 كم؟ الفرق ماذا؟ 4 أخماس. فيأخذ 4 أخماس الثمن، مو شي ولا. فإذا الثمن كان ماذا؟ 4 دراهم 5 دراهم 4 أخماس 4 دراهم. إذا كان 10 4 أخماس ماذا؟ 8. إذا كان 20 4 أخماس ما أدري إيش قد يصير 16 مثلا أكثر أقل ما نشغل به. فالخلاصة حينئذ ماذا؟ هناك إن شاء الله يجينا نبين هذا فيما بعد أن المدار ماذا؟ على النسبة بين الصحيح والمعيب، بتلك النسبة نأخذ منها الثمن. أما هنا لمن المشتري يدفع الأرش إلى البايع لا يلاحظ ماذا الفرق بين الصحيح والمعيب من دون نسبة إلى الثمن، هذا غد إن شاء الله نوضحه والحمد لله رب العالمين.